الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعمنا لهم. كان الكلام في هذه الجهة من مسألة اجتماع الأمر والنهي، الجهة هي ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي يقتضي الفساد. مر بنا عدة فوارق أو عدة ضوابط. الضابط الأخيرة لعل الرابعة أو الرابعة اللي مرت بنا هي أن في مسألة الاجتماع البحث في الحقيقة يتمركز عن الاجتماع صغرويا وكبرويا، يعني موضوعا ومحمولا. هل يجتمع الأمر متعلقه مع النهي؟ هذا بحث صغروي موضوعي، صغروي نسبي يعني طبعا. وأيضا بحث محمولي، هل يجتمع الأمر والنهي محمولا يجتمعان أو لا يجتمعان، متناقضان لا يجتمعان؟ ومن ثم أحد المباحث التي أثارها المرحوم الإصفهاني في المقام، أحد الجهات أحد الزوايا التي أثارها المرحوم الإصفهاني في المقام، جهة عنوانها ستأتي: هل بين الأحكام الشرعية الاعتبارية سواء كان تكليفية أو وضعية وتكليفية، هل بين الأحكام الاعتبارية تضاد أو تناقض أم لا؟ مبحث أثاره بعمق المرحوم الإصفهاني، وسيأتي الحديث عنه. فبالتالي إذن مسألة الاجتماع خلافاً للميزة النعيمي ليس فقط صغروية موضوع، لا، أيضا هي في المحمول، وليس فقط خصوص الموضوع يعني في المتعلق، وكذلك هي هل متعلق الأمر والنهي ينطبقان يتصادقان على مجمع وجودي واحد؟ هذا بحث الموضوع، بحث الموضوع وبحث المتعلق، هذا من جانب. من جانب آخر في المحمول، هل يمكن أن يجتمع الأمر بعد الفراغ عن الموضوع أو المتعلق؟ نعم، يأتي نوبة المحمول، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في مصداق واحد يتقارنا أم أنه ممتنع؟ فالبحث موضوعي محمولي. هذا البحث الاجتماع سواء موضوعي أو محمولي حيثية تختلف كما مر بنا عن حيثية المسألة النهي يقتضي الفساد. هناك ليس في إمكانية اجتماع النهي كحكم مع الأمر كحكم في مصداق واحد، ليس الكلام في هذا، ليس الكلام في هذه الحيثية كما في المسألة الأولى. إنما الكلام أن النهي بمفرده، أن النهي بمفرده التكليفي هل هو نهي وضعي أيضا أم لا، بحيث إذا تصادق النهي والأمر في مصداق واحد أو في عنوان واحد مصداق واحد بعنوانين أو في عنوان واحد. إذا تصادق الأمر والنهي، الكلام في أن النهي بمفرده التكليفي هو نهي وضعي يعني مفسد أم لا. إذن حيثية البحث حيثية مغايرة تماما عن حيثية البحث في المسألة الأولى. نعم المسألة الأولى هي تشكل موضوع المسألة الثانية في بعض الموارد، في بعض الموارد وليس في كل الموارد. بأي معنى؟ يعني موارد المسألة الثانية موضوعا، موارد المسألة الثانية النهي يقتضي الفساد موضوعا لا تنحصر بالموارد التي تنقح من المسألة الأولى، لا تنحصر بالموارد التي تنقح من المسألة الأولى. فليس مصدر مصدر موضوع المسألة الثانية وهي النهي يقتضي الفساد ليس مصدره الوحيد المسألة الأولى. بعض مصادر بعض منابع الموضوع المسألة الثانية يأتي من المسألة الأولى، يأتي من المسألة الأولى، وإلا في كثير أيضا من موارد المسألة موضوع وموارد المسألة الثانية ليس آت من المسألة الأولى، ليس آت من المسألة الأولى. شرح ذلك لا بأس، ولو هذه أيضا نقطة مستقلة، جهة مستقلة غير الجهة التي بدأنا بها اليوم وأمس، يعني مغايرة بين المسألتين. الآن صار بمقدار واضح المغايرة بين المسألتين، إنما بقي هذا المطلب أن مصادر المسألة، مصادر الموضوع والمورد للمسألة الثانية لا ينحصر بالمسألة الأولى. بيان ذلك هي نقطة مستقلة وجهة مستقلة على حدة. بيان ذلك أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مر بنا التصادق فيها صدفة واتفاق، صدفة واتفاق. مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعندما يقرر أنه صدفة واتفاق يعني التقارن بين الأمر والنهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، التقارن جزئي، يعني صدفة يعني جزئي، التقارن جزئي. في الحكم الجزئي، في المصداق الجزئي، وهذا معنى الصدفة، سنوضح إن شاء الله الآن كيف يعني. بينما في مسألة النهي يقتضي الفساد هي على نمطين أو أكثر، ربما يكون التقارن الصدفة كما في بعض وليس كل بعض موارد مسألة النهي يقتضي الفساد، بعض موارد النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد، بعض مواردي آت كما مر بنا في النقطة السابقة أو الجهة السابقة آت من مسألة اجتماع الأمر والنهي، لكن بعض موارد كثير من موارد النهي يقتضي الفساد التقارن ليس صدفة واتفاق، لا، التقارن موجود من قبيل عموم الخصوص. المطلق أو عموم الخصوص من وجه، كلي. هذه لابد نشرحها. إذا أراد الفقيه أن يلاحظ النسبة بين الأدلة، إذا أراد أن يلاحظ النسبة بين الأدلة، دليل ودليل، دليل ودليل آخر. الآن كلا الدليلين تكليفيين، أو كلا الدليلين وضعيين، أو أحدهما وضعي والآخر تكليفي. هذه النكتة. إذا أراد الفقيه أن يتعرف على النسبة من النسب الأربع بين الدليلين لحكمين، سواء كل منهما تكليفي أو كل منهما وضعي أو أحدهما تكليفي والآخر وضعي، هذه النسبة كيف تحدد؟ عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه، تباين، كيف تحدد؟ بأي آلية تحدد؟ إذا أريد تحديدها تحدد على نطاق كلي، إطار كلي، قوالب كلية، ولا يعتنى فيها على التطبيق المصداقي. ما يعتنى فيها على التطبيق المصداقي؟ لا، بغض النظر عن الصور الآن، المهم دي الحيثية نريد نبحثها. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ هذا بحث نصاغا صناعي مهم في باب التعارض، في باب اجتماع الأمر النهي، في باب النهي عن الفساد، في أبواب أصولية عديدة. ما هو الفرق بين، إذا صح التعبير، التصادم بين الأحكام المتناقضة مثل أمر ونهي، وجوب وحرمة؟ ما هو الفرق بين التقارن أو التصادم أو التدافع الجزئي، صدفة وجزئي، وبين التصادم الكلي تنظيرا؟ ما هو الفرق؟ فروق جدا، بحث جدا صناعيا مهم في أبواب باب التعارض، جدا مهم هذا البحث. باب التزاحم جدا مهم. باب مسألة اجتماع الأمر والنهي أو مسألة النهي عن الفساد، هذا البحث جدا مهم، وأبواب أخرى. فلنذكر يعني ضابطة المشهور ثم الدليل ما لها معه. ضابط المشهور أن النسب الأربع بين الأدلة إنما تلاحظ بين الوجود الكلي التنظيري للأدلة والأحكام، لا الوجود الجزئي خارجي حقيقي. لماذا؟ وما هو معناه؟ في الوجود الكلي التنظيري يلحظ الدليل بما هو هو، ولا يلحظ انطباق الفعل، إنما يلحظ انطباقه المقدر. في التنظير الكلي لا يلاحظ انطباق خارجي فعلي جزئي للدليل، إنما يلاحظ الانطباق الكلي المقدر. في هذا الانطباق الكلي المقدر يعني كأنما قريب من ملاحظة الدليل بما هو هو وإن كان يختلف. هذه بعبارة أخرى الكلي الفعلي المقدر، الكلي الفعلي المقدر، هذا آخر مرحلة من مراحل الإنشاء وليس من المراحل الفعلية. وبحث تنظيري، لأن مراحل الإنشاء ثلاثة: إنشاء الحكم حيثية، الحكم بما هو هو وهذه عبر عنها المرحلة الثانية بما هو مدون في اللوح المحفوظ، يعبر عنها مرحلة النسخ إن كان نسخ في البين أو عدم النسخ. يلحظ الدليل الكلي بما هو هو حتى ما يلحظ به الخارج بتاتا، ولو بشكل مقدر لا يلحظ. هذه المرحلة الثانية من الإنشاء الحكم الكلي. المرحلة الثالثة يلاحظ الحكم والقضية القانونية، الحكم تلاحظ مرآة للخارج الكلي المقدر وليس الجزئي الخارجي، وليس الجزئي الخارجي. أي ثلاث مراحل في الإنشاء. كلامي في المرحلة الثالثة من إنشاء: كلي فعلي مقدر وليس كلي فعلي خارجي حقيقي. هذه المرحلة التي هي الحكم كلي فعلي مقدر، كلي فعلي مقدر، هذه المرحلة، نعم هذه المرحلة، هنا يلاحظ النسب الأربع بين الأدلة، يلاحظ النسب الأربع بين الأدلة، ويعبر عن مراحل الإنشاء الثلاثة. ربما نادرا نقلنا هذا المطلب عن الإعلام لكن الآن ننقله. يعبر عن هذه المراحل الثلاثة للإنشاء، يعبر عنها مراحل الجعل، مراحل الجعل والتقنين. هذه المراحل التنظير يعبر عنها مراحل الجعل والتنظير والجعل والتقنين. هذه ثلاث مراحل كلية إنشائية، بينما المرحلة الرابعة والخامسة مرحلة الانطباق الخارجي الجزئي للفعل الحقيقي الخارجي، ويكون الحكم فيها جزئيا حقيقيا فعليا. إذن سنخ الحكم في المراحل الثلاث الإنشائية التي تسمى مراحل الجعل، سنخ الحكم وعلاقته بالأحكام الأخرى في هذه المرحلة، مرحلة الجعل والتقنين، يختلف سنخا عن الحكم في المرحلة الرابعة والخامسة وما بعدها. في المرحلة الرابعة والخامسة وما بعدها الحكم جزئي حقيقي لا يرتبط عند المشهور لا سيما، لا الرابعة والخامسة وفضلا عما بعدها، في المرحلة الرابعة والخامسة لا يرتبط الحكم بالجعل، لا يرتبط الحكم ذاتا متنا مباشرة، لا يرتبط بالجعل والتقنين. إنما هو ذو صلة بالتطبيق والانحلال. فمراحل الثلاث الأولى مرتبطة بالجعل والتقنين، بحث النسخ وعدم النسخ، بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، مرتبط بالمرحلة الثالثة من المراحل الثلاث للتقنين والجعل، العام والخاص مطلق ومقيد. بحث التعارض مرتبط بالمراحل الثلاث. التعارض مرتبط بالتقنين، بالتقنين وبالجعل. إذن بعض الأبواب، يعني إذا دققنا كل باب أصولي من أبواب الأصول مرتبط ببعض مراحل الحكم، لا بكل مراحل الحكم. بحث اجتماع الأمر والنهي عند المشهور الآن، مو عند المعيني، عند المشهور بحث اجتماع مسألة اجتماع الأمر والنهي لا صلة لها بالمراحل الثلاثة الأولى، لا صلة لها موضوعا محمولا، لا صلة لها بالمراحل الثلاثة الأولى، صلتها بالمرحلة الثالثة أو عفوا الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة. مسألة اجتماع والأمر والنهي يعني من يقظة المجتهد أو الفقيه أو المستنبط أن يتنبه إلى ارتباط وصلة أي باب من أبواب الأصول بأي مرحلة من مراحل الحكم. التعارض مرتبط بالمراحل الثلاث، الناس وعدم الناس مرتبط بالمراحل الثلاث، العام والخاص مرتبط بالمرحلة الثلاث. يعني حتى بالدقة لازم أي مرحلة من المراحل الثلاث أيضا هذا لا بد منه، لكن بالتالي أحد المراحل الثلاث، العام والخاص المطلق والمقيد كذلك، المفاهيم كذلك، الأوامر والنواهي كذلك. أما التعارض أما التزاحم، مبحث الضد، مبحث الضد بالدقة، حتى مبحث يعني جملة من مباحث مقدمة الواجب، مبحث الضد والتزاحم هذا ليس مرتبط بالمراحل الثلاثة التقنين والجعل، مرتبط بماذا؟ مرتبط بمراحل مثلا الخامسة والرابعة أو المجر أو ربما قبل. أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي مرتبط بالمرحلة الرابعة والخامسة مثلا السادسة، ليس مرتبط بالمراحل الثلاث. إذن الأبواب الأصولية بحوث مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأحد مراحل الحكم، أي باب من أبواب الأصول، وهذه من حداقة ويقظة ومداقة المستنبط أنه يلتفت إلى أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن البحث الأصولي في أي باب، في أي قاعدة أصولية، في أي مسألة أصولية مرتبط بأي باب. هذه ضابطة صناعية جدا مهمة. إذا هالمقدار شوية إن شاء الله بسطه واضح، حينئذ نرجع نقول بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي أحد فوارق مسألة اجتماع الأمر والنهي عن النهي قصد أن اجتماع الأمر والنهي دوما البحث فيه جزئي، مرحلة رابعة خامسة سادسة مثلا. أما مسألة النهي عن الفساد يمكن أن يكون مرحلة رابعة خامسة ويمكن أن يكون مرحلة ثالثة، هذا فرق جوهري. مسألة النهي يقتضي الفساد ليس منحصرا يمكن ما مر بنا قبل قليل ليس منحصرا بمواد مسألة اجتماع الأمر والنهي وهي المرحلة الرابعة الخامسة. يمكن أن يكون مسألة النهي يقتضي الفساد مرتبط بالمسألة المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة أي مراحل التقنين والجعل. عندما يبحث العلاقة بين الأمر والنهي، يبحث في الاجتماع العلاقة بين الأمر والنهي ويلحظ في النهي يقتضي الفساد علاقة الأمر والنهي، لكن هذه العلاقة بين الأمر والنهي إذا بحثت في التطبيق الجزء الخارجي، يعني المسألة المرحلة الرابعة والخامسة أو السادسة غير المراحل الثلاثة الأولى أو أحد المراحل الثلاثة الأولى التي هي مقام التقنين والجعل. سنخن يختلف. البحث الكلي في الحكم دوما يرتبط بمراحل التقنين والجعل الثلاث الأولى، أحد الثلاث الأولى. البحث في ماذا؟ البحث في الوجود الكلي للحكم، التقنين الكلي للحكم، دوما يكون بحث عن التقنين والجعل. أما البحث في يعني مثل تعارض مثلا، تعارض مستقر غير مستقر عام خاص، أما البحث في الوجود الجزئي الحقيقي الخارجي هذا ليس من مباحث التنظير الكلي. فإذا مسألة النهي يقتضي الفساد، المسألة الثانية مواردها نمطان، نمط في التنظير الكلي لا صلة له بمسألة اجتماع الأمر والنهي، نمط في نعم في التقارن الجزء الخارجي الحقيقية نعم لارتباط بمسألة الاجتماع. فالنهي يقتضي الفساد اللي هو مر بنا حقيقة النهي التكليفي، هل يقتضي النهي الوضعي أم لا؟ هذا على صعيد كلي مرتبط بالتقنين والجعل، بالتقنين والجعل يعني ماذا؟ يعني ليس التقارن صدفة بل التقارن في الجملة كل دائم. دعني أذكر أنقل هذه الضابطة عند المشهور: إذا كانت العلاقة بين الدليلين ولو من وجه علاقة مستدامة سواء متلائمة أو متنافرة متنافية، إذا كان العلاقة بين الدليلين وبين الحكمين مستدامة يعني البحث في التقنين والجعل في أحد مراحل الإنشاء. أما إذا كان البحث في العلاقة بين الحكمين أو بين الدليلين بنحو ليس مستدام، بنحو صدفة واتفاق. إذا صدفة واتفاق يعني جزئي خارجي حقيقي لا يرتبط بالتقنين ولا بالجعل. هذا البحث عند هذه التفرقة عند المشهور شهرة عظيمة في طبقات الأصوليين والفقهاء رحمة الله على الميزة النائني لم يلتزم بهذه الضابطة. يعني في أكثر كلماته في نصف الأول من العمر العلمي للميزة النائني كان يلتزم بها، لكن النصف الثاني من العمر العلمي للميزة النائني تبدلت جملة من آراء، تبدلت خالفت المشهور ولكن ليست إلى صواب ولا إلى سداد، الصواب والسداد مع المشهور. وطبعا عندما تبدلت آراء الميزة النائني في المرحلة الثانية من عمره العلمي يعني وافقه تبعه السيد الخوئي وجهك أكثر تلاميذه. أعيد إذن، الضابطة الفارقة عند المشهور بين العلاقة المستدامة، علاقة تنافي، علاقة تلاؤم، أي ما كان، إذا كانت العلاقة بين الدليلين وبين الحكمين المدلولين علاقة كلية مستدامة، سواء من عموم خصوص من وجه أو العموم خصوص مطلق أو أي شيء تفرضه، إن كانت علاقة وارتباط دائمة مستدامة ولو عند مساحة محدودة وليست مساحة كذا، يعني مثل عموم خصوص من وجه، إذا كانت العلاقة التنافي أو التلاؤم، إذا كانت العلاقة كلية مستدامة مرتبطة بأي مرحلة من مراحل الحكم، مراحل الجعل والتقنين، يعني المرحلة الثالثة أو لعل الثانية. أما إذا كانت مرتبطة هذه العلاقة الصدفة، كأنهم في الغريبين اجتمع في سفر ما ندرة في مكان واحد، العلاقة بين الدليلين أو الحكمين المدلولين، إذا كانت العلاقة هكذا فهذا لا ربط له، لا صلة له بالجعل والتقنين. هاي ضابطة نفيسة جدا من المشهور عند المشهور. ولكن الأسف لا، لم يفرق بين العلاقة الدائمة والعلاقة التي هي بنحو الصدفة والاتفاق. كلية وجزئية الخارجية للعلاقة لم يتبنى التفرقة بينهما الميزة النائنة. إذن بتتبنى بماذا الميزة النائنة؟ ضابط أخرى يقول، إذا كان التنافي بنحو التناقض فهذا بحث في التقنين والجعل، سواء جزئية العلاقة صدفة واتفاقا أو كلية. إذا كانت بنحو التناقض فهو مرتبط بالتقنين والجعل، إذا لم تكن بنحو التناقض فلا ربط لها بالتقنين والجعل. شو هيك؟ هذا البحث ما وراء البحوث، هذا البحث الآن اليوم ذكرناه، الآن هذا البحث الأخير هذا عبارة عن البحث المركزي في مسألة اجتماع الأمر النهي. هذا البحث نفسه وهو البحث المركزي في مبحث الضد والتزاحم. وهو أيضا البحث المركزي في مسألة النهي يقتضي الفساد. فإذا شوف دي النقطة، الضابط عند الميزة النائني في كون العلاقة ترتبط بالتقنين والجعل أو بالخارج ليس مدارها كلية العلاقة أو جزئية الصدفة والتقارن في العلاقة. إذا كانت علاقة بنحو التناقض ترتبط بالجعل والتقنين، علاقة ليس لها ربط بالتناقض والتضاد فلا ترتبط بالجعل والتقنين، ضابطة ضابطة أخرى. وبنى عليها الميزة النائيني قواعد أصولية كثيرة للأسف، وتبعه على ذلك جل تلاميذه. مهم يعني شيء خطير. بينما المشهور لا، ليست قضية التناقض ولا تناقض، قضية مرتبطة علاقة دائمة كلية مرتبطة بالتقنين والجعل، علاقة مرتبطة بالصدفة والاتفاق هذه حينئذ لا صلة لها بالتقنين والجعل. والحق مع المشهور لا مع النائني، الحق مع المشهور. نعم الحق مع المشهور على حال، هذا نكمله إن شاء الله بعد التعطيل الصيفي. وصلى الله على خير رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.